فور. هذا المقياس، مقياس فور بالنسبة للذي قام بها التقسيم. وقد أعدت هذه الصور لتساعدنا على تقدير قوة الريح عند إعداد التقارير الجوية والبحرية، والتموج البحري والمد والجزر قد يؤثر أيضا على شكل البحر كما هو واضح من الصورتين الأخيرتين. وفي أكثر كل صورة تم وضع سرعة الريح مع وصف الحالة، مع وصف لحالة البحر كما أوصف به الهيئة العالمية للأرصاد الجوية. هذا هو الجدول كما ترون.
ساكنة اسم الريح، ساكنة هواء خفيف، شوف من هواء خفيف، نسيم خفيف، نسيم لطيف، نسيم معتدل، نسيم ناهض نشط، نسيم شديد. من هنا إلى هنا وجرينا بريحة طيبة، يعني مفهوم وجرينا بريحة طيبة، يعني من هنا من هواء خفيف، نسيم خفيف، نسيم لطيف، نسيم معتدل، نسيم ناهض نشط، نسيم شديد، إلى هنا الريح طيبة. بعدها عاصفة معتدلة، عاصفة هادفة، عاصفة شديدة، عاصفة رجعية، كلها عاصفة جاءت ريح عاصفة. قد اشترى لها سنقطع من اشياء كثيرة ولكن الى احتمال من الاسف لو راح اعقاب هذه القاصفة، القاصفة قاصفة من الريح، قاصفة من الريح. هذا حسب على السطح حسب ما قررته المنظمة العالمية للأرض. قوة الريح قوة الريح سطح البحر كما ترون ساكن. قوة الشباك يبدأ يتمول سطح البحر ويشبه الموجات تشبه السمك ولا يوجد أثر في الجبل، يعني الأبيض. قوة الريح اثنين بدأ يرتفع على عكس كما رأيناها المشرق الآن يمثل المشرق. قوة الريح ثلاثة ترون كيف بدأ التمول. هذا كله طيب، هذه ريح طيبة إلى الآن طيبة. وكيف ترى حقود ارتفاع خطوط الموجات وتتبع حقود قرارات من القيم الزمنية عاصفة ناهضة شدة، ناهضة شدة، عاصفة شديدة، عاصفة موجات تبدأ يعني تحرك سفينة وتقريبا هذه القاصفة، القاصفة تقصف سأقار ماذا يفعل بالله إلى أي يربع كنت يعني هذه مذكرة. ولكن انظروا إلى دقة التعبير القرآني، وشرها جاءتها ريح أصلنا عليهم قاصفا من الريح، قاصف. لماذا؟ لماذا قاصف؟ يقولون شدة السفن تختلف من سفينة إلى سفينة، فإذا كانت بعض السفن تقصفها ريح بدرجة كذا فإن بعض السفن لا تقصفها إلا ريح بدرجة كذا. فلذلك قال القرآن جاءتها ريحا قاصف، يعني يقصفها على ما كانت عليه. فتلك هي التي تغرق. ومع القصف غرق. ومع القصف غرق. ما هي العلاقة بين الرياح والأمواج؟ الموج ما سببه؟ ما سببه في البحر؟ سنستخدمها مرة ثانية في الأجوبة على أسئلة الأجنة. نستخدم الجهاز إن شاء الله في الأجوبة على الأسئلة. سؤالين في الأجنة من بين الأسئلة التي قدمت. نقول ما هي العلاقة بين الموج وبين الرياح؟ عرفت هذه العلاقة أخيرا أن الرياح هي التي تحدث الموج. طيب معلوم عندنا أن الموج في البحر إذا وقف الإنسان على شاطئ البحر رأى الموج في اتجاه واحد، يعني تأتي من البحر في اتجاه الشاطئ، فكيف يأتي الموج من كل مكان؟ وأين يكون هذا؟ وهل هناك حالة يكون فيها السفينة في مكان الموج يأتيها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا؟ إذ المعتاد عند الناس أن الموج دائما يتجه اتجاه واحد، فهل هناك حالة في البحر يأتيها الموج من كل مكان؟ قالوا نعم، إذا بدأت الريح تعصف، إذا بدأت الريح تعصف بدأ الموج ينشأ، وفي منطقة تولد الموج يقول الموج من كل اتجاه. ولذلك كما جاء في الآية القرآنية في قوله تعالى جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وجاءهم الموج من كل مكان، يعني فمع مجيء هذه الريح العاصف يتولد الموج ويأتيهم من كل مكان. وهذه حالة لا يعرفها إلا من خاض البحار ودخل عند تلك الأمواج العاصفة، ومعلوم في تلك الأيام السفن غالبا ما يرجل، يعني من تعرض لمثل هذه الحالة. فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يركب البحر وليس له خبرة به؟ ويعني حتى أن الخلفاء من بعده خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من توصيته لعمر بن العاص ألا يجعل بينه وبين جنده بحرا، لأنهم كانوا يصابون البحر، يعني لازم لا تترك بينك وبين جندك بحرا لا تستطيع أن تصل إليه، لأن البحر شيء عظيم. أما الأفكار البحرية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبنا ما كان عند المصريين عندما كان النيل يفيض، كانوا يقولون الملك ملك النيل يريد أن يتزوج، فقدموا له عروسة حتى يهدأ ويسكن روعة، فيقدمون له عروسة جميلة يقذفونها في النهر مزينة مجملة. تلك هي الأفكار البحرية التي كانت في البيئة من الخارج، وهذا هو الكلام الذي كان ينزل في ذاك الزمان على ذاك النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. البحار هل هي نوع واحد من الماء أم أنواع؟ السابقون ما كانوا يعرفون هذا بحر أزرق وهذا بحر أزرق، هذا مالح وهذا مالح، ليس هناك اختلاف بين البحار. حديثا بعد اكتشاف الآلات التي تقيس درجات الحرارة وتقيس درجات الملوحة وتقيس درجات الكثافة في الماء وتقيس ذلك على أعماق مختلفة من القمة إلى من السطح إلى القاع، عندما وجدت هذه الأجهزة اكتشف الإنسان أن البحر هذا يختلف عن هذا البحر. فمثلا البحر الأحمر يختلف في خصائصه وصفاته عن البحر الهندي، المحيط الهندي. هذا المحيط الهندي له ملوحة تختلف عن ملوحة البحر الأحمر، وله كثافة تختلف عن كثافة البحر الأحمر، وله حرارة تختلف عن حرارة البحر الأحمر، وله أحياء مائية بعض الأحياء المائية لا تعيش إلا فيه، والبحر الأحمر له بعض الأحياء المائية لا تعيش إلا فيه. فنتيجة لهذا اكتشفوا أن هناك بحر أن بين البحرين اختلافا، وأن هذا بحر يختلف عن هذا البحر. بعد أن عرفوا هذه الحقيقة بدأ يتبادر إلى أذهانهم هذا السؤال، كيف لا تمتزج البحار وتكون متجانسة في التكوين والتركيب وهي مفتوحة بعضها على بعض ويلتقي بعضها ببعض منذ ملايين السنين؟ لماذا؟ لماذا يبقى هذا البحر الأحمر بصفات مختصة به وهذا البحر المحيط الهندي بصفات مختصة به؟ لماذا البحر الأبيض له خصائص خاصة والمحيط الأطلنطي الذي يلتقي به عند جبل الطارق له خصائص أخرى، مع أنهما يلتقيان ويدخل بعضهما في الآخر؟ لماذا نشأ هذا السؤال؟ فتوجه الباحثون في السنوات الأخيرة يعني باب المندب لم يعرف السر فيه، يعني السر في اختلاف البحر الأحمر عن المحيط الهندي إلى عام 62 تسعمائة ألف، عام 62 يعني قبل 20 سنة تقريبا فقط عرف السر. ما هو السر؟ عندما جاءت بعض الألمانية إلى باب المندب وأخذت تقيس ماء البحر الأحمر وتتعرف على ماء المحيط الهندي وتتحرك جهابا ومجيا بينهما حتى وصلت إلى خط حاجز بين البحرين. السفينة تتحرك تأتي هكذا وتنزل بأجهزتها إلى الأعماق ثم ترفعها وتقيس الملوحة الحرارة الأحياء المائية الكثافة، ثم تتحرك فترى نفسها دخلت في المحيط الهندي فتعود، فترى نفسها دخلت في الأعماق فتتذبذب حتى وصلت إلى الخط الوسط. فوضعوا السفينة مستعرضة هكذا، أنزلوا الأجهزة من الجهة اليمنى فكانت مياه بحر هندي المحيط الهندي، أنزلوها من الجهة الأخرى فكانت مياه بحر أحمر، أنزلوها إلى الأعماق فكانت نفس النتيجة، أنزلوها إلى الأعماق من جهة أخرى قالوا إذا نحن نقف على حاجز يفصل بين المائين، تحركوا مع هذا الحاجز فوجدوه على طول البحر، يعني في عرض البحر يفصل بين البحرين البحر الأحمر والمحيط الهندي، ووجدوا نفس الشيء في جبل طارق بين البحر الأبيض وبين الأطلنطي المحيط الأطلنطي، وهكذا بين كل بحرين مالحين يلتقيان بينهما حاجز. ثم ماذا؟ ثم وجدوا أن هذا الحاجز لا يثبت على حاله، ليس ثابتا بل متحركا على حسب الرياح، فقد تهب الرياح من هنا فتدفع الحاجز هكذا، وتهب الرياح في فصل آخر فتحركه هكذا، فهو يتحرك ذهابا وإيابا ليس ثابت، فهو حاجز ولكنه لا يثبت وإنما يذهب ويجيء هذا الحاجز على حسب اختلاف أيام السنة والفصول. ما هو هذا الحاجز؟ هو ماء ثالث ليس من ماء هذا البحر ولا من ماء هذا البحر، ولكنه بين صفات هذا البحر وبين صفات هذا البحر، فهو ماء بين البحرين بصفاته، لا هو من صفات هذا البحر ولا من صفات هذا البحر، ولكنها صفات وسط بين البحرين. أين مكانه؟ هو بين البحرين. ما فائدته؟ يمنع هذا البحر أن ينتقل ويحل محل البحر الثاني، ويمنع هذا البحر أن يحل محل الثاني، فيبقى هذا البحر بخصائصه في منطقته وهذا في منطقته. وقد تمكنوا أخيرا من تصوير هذا الحاجز كما أفاد اثنان من كبار العلماء في أمريكا لعلماء البحار، مدير معهد علوم البحار في كاليفورنيا ونائبه، أنهم تمكنوا من تصوير هذا الحاجز عن طريق سفن الفضاء، لأنهم بالتصوير من سفن الفضاء يصورون بالأشعة فوق الحمراء يسمونها انفراريد، وهذه الأشعة من خاصتها أنها تصور بالخاصية الحرارية، فتطلع صورة البحر هذا على حسب درجة حرارته، وصورة هذا البحر على حسب درجة حرارته يختلف اللونان في الصورة ويظهر الحاجز بينهما. وقد سئل هذا وأنا أسمع سئل هذان العالمين وأنا أسمع الجواب وأسمع السؤال، فكان الجواب هو هذا: لقد تمكنا من تصوير هذا الحاجز عن طريق سفن الفضاء. بقي أن تعلموا شيئا، أن المرجان حيوان بحري، حيوان تنتج عنه الصخور المرجانية، حيوان زي مثل القوقعة، قواقع ما هي عبارة عن حيوان يفرزها حول نفسه، كذلك اللؤلؤ هو عبارة عن حيوان يفرز هذا اللؤلؤ. فهذه الشعب المرجانية التي ترونها في البحر هو حيوان بحري لا يعيش إلا في المياه المالحة، في المياه المالحة. هذا الكلام عرفتموه وعرفناه الآن، وأصبح من الأمور التي يعرفها الناس. من هم الناس المختصون في هذا الباب؟ أما غير المختصين فلا يعلمون. لو تأخذ واحد دكتور في باب الطب ولا دكتور في باب الهندسة ولا لا يعرف عن هذه الأمور، لا يعرف هذا إلا المختص في هذا الباب. فهيا لننتقل إلى قرآن نزل بعلم الله جل وعلا قبل 1400 عام على محمد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الديار. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان. إذن هناك بحران، هذا بحر بخصائصه يختلف عن هذا البحر بخصائصه، يلتقيان. مرج باللغة مرج الشيء أي ذهب وجاء، ذهب وجاء، فهي الذهاب والإياب. ولذلك يسمون المروج المروج، لأنها تمرج فيها الدواب ذهابا ومجيئا، يعني البساتين المروج هذا أصل مادة مرج. فهنا يقول مرج البحرين يلتقيان، أي يلتقيان ولكن مش خط هكذا ثابت وإنما رايح جاي. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، برزخ حاجز، لا يبغيان، أي هذا البحر لا يحل محل هذا البحر بخصائصه، ولا هذا البحر يحل محل هذا البحر بخصائصه. فهذا في موقعه ومكانه، وهذا في موقعه ومكانه. بينهما برزخ حاجز، بينهما برزخ من ما هو بين في تركيبه، بين في خصاله، لا هو من هذا ولا من هذا، هو بين في موقعه، هو بين هذا وبين هذا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. والمرجان مما يدل على أن الكلام عن ماذا؟ عن البحار المالحة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. من منكم رأى هذا الحاجز؟ وهل يمكن أن يرى هذا الحاجز للعين المجردة؟ كم يسافر المسافرون فماذا يرون في باب المندب وفي غير باب المندب؟ بحر أزرق، تمر الموجة السطحية فتمر من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، وتمر من البحر الأبيض إلى المحيط الأطلنطي، لا يسدها حاجز، لا تتكسر أمام حاجز، لا يرى. لذلك بعض المفسرين وقف عند هذه الآية فأخذ يفسر هذا الحاجز بينهما برزخ. فبعض المفسرين قال، شوف المفسرين الذين جاءوا بعد ذلك بسنين في عصر النهضة الفكرية الإسلامية العظيمة، بينهما برزخ، بيدوروا على البرزخ. فقال: إنك تحفر بجوار البحر، فتحفر حفرة فتجد فيها ماء عذبا، يعني تحفر بير فتجد ماء وجنبك الماء الباح، الماء المالح. اذا بينهما برزخ، يعني بين البحر، يعني بين البحر وبين البير. الله يقول مرج البحرين، مش بين البير وبين مرج البحرين يلتقيان. وين اللقاء؟ يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. لا فيش مرجان في هذه الله. لكن رضي الله عنهم بعض المفسرين يشبه ويبحث، وبعضهم ممن فكر 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 وتعب قال: هو حاجز من قدرة الله، حاجز يعني حاجز، فإن هو ما أعرف من قدرة الله بس. رضي الله عنهم وأرضاهم، تأدبوا مع الوحي وساقوا الأمر بما يليق به، فجزاهم الله خيرا، حاجز من قدرة الله. فمن أخبر محمدا عليه الصلاة والسلام قبل 1400 عام أن هناك حاجز، وأن هذا بحر يختلف عن هذا البحر، وأن بينهما حاجز يمرج، بينهما مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، من إلا الله؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. لكن ألا يلتقي النهر والبحر؟ هناك لقاء بين الأنهار، فجميع الأنهار، معظم الأنهار الكبيرة في العالم تصب في البحر. فهل هناك حاجز بين ماء النهر وماء البحر ايضا بين العذب والمالح؟
نعم هناك حاجز.
وما صفة هذا الحاجز؟ ذكر القرآن ذلك، ولكنه عندما ذكر اللقاء بين البحر العذب والبحر المالح ذكر حاجزا وذكر شيئا بجوار الحاجز، قال حجرة.
ذكر شيئين،
حاجز وحجر،
فما معنى ذلك؟
فلماذا خص منطقة اللقاء بين البحار والأنهار،
مصبات الأنهار، وعند مصبات الأنهار تكون يعني كمية الماء كبيرة وواسعة ويطلق عليها بلغة العرب بحر، لأن البحر هو الشيء الكبير، فلأنه قال بحر في العلم يعني واسع.
فلذلك قال تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
يعني زاد عليها بين العذب، عندما ذكر العذب والمالح
قال بينهما برزخ وحجر محجور، زيادة حجرا محجورا.
فما هو هذا بالضبط؟ الحاجز كما تكلمنا بالبحر هو موجود بين النهر والبحر،
ويمرج بينهما لأنه إذا مد البحر، إذا جاء المد والجزر، الجزر في البحر فيه مد وجزر، يرتفع ماء البحر ثم ينخفض، فإذا كان هناك مد دخل ماء البحر، وإذا كان هناك جزر نزل ماء البحر، فهو مرج.
ها؟
مرج. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا. الحاجز موجود مثل ذلك، وبينهما وهو خصاص بين صفات النهر وبين صفات البحر في خصائصه، وفي المكان هو بين صفات البحر وبين صفات النهر، لكن ما معنى الزيادة هذه وحجرا محجورا؟ هذه الزيادة يقول علماء البحار إن الأسماك البحرية والكائنات
حجر يحجر يمنع الحيوانات، الحجر هو المنع، حجر الشيء منع الشيء أن يدخل فيه،
وفي البحر حيوانات التي هي الأسماك، وهذا الحاجز يحجر معظم الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهر أن تدخل إلى البحر، ويمنع التي في البحر أن تدخل إلى النهر. لماذا؟
للعذوبة والملوحة،
لأن الكائنات التي تعيش في بيئة عذبة لا تحتمل البيئة المالحة، والأسماك التي تعيش في بيئة مالحة لا تحتمل البيئة العذبة.
فهناك شيء خاصية تسمى خاصية الضغط الأسموزي، يعني إذا انتقل الماء أخذ، يعني المهم نظام في سنن الله سبحانه وتعالى تجعل من المتعذر والمهلك للكائنات إذا انتقلت من هنا إلى هنا أو من هنا إلى هنا. فزيادة على الذي في البحر أنه حجر محجور يمنع هذه الكائنات من أن تتجاوز إلى هذا المكان أو إلى ذلك. لذلك وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال له أن يفرق هذا التفريق؟ ومن دله على أن هناك زيادة بين ماء العذب والماء المالح وفي اللقاء بينهما وأنهما بخصائص مرجع وحاجزين؟ من قال له ذلك ومن أسلمه بذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن بعلمه. وبين البحر العذب والبحر المالح مشكلة حدثت عند المفسرين. قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها من كل. فعلماء التفسير رضي الله عنهم بحثوا عن الحلية في نهر النيل، في نهر مردة، في دجلة، في الفرات، هنا في الأنهار المجاورة،
أين الحلية؟ ما فيش حلية. فكيف الله يقول حلية تخرج من الأنهار والأنهار جميعا المحيطة ببلاد العرب ليس فيها حلية؟ فحدثت مشكلة. انظروا ماذا قالوا. قالوا هذا القرطبي قال وتستخرجون حلية تلبسونها، مذهب أبي إسحاق أن الحلية إنما تستخرج من المرح. فقيل منهما لأنهما مختلطان، يعني ما لم يختلطوا إذا أخذناه من المالح فيصبح إيش منهما. أنا أريدكم أن تدققوا في هذا الكلام لتفهموا كيف كان الإشكال وكيف كانوا يحاولون أن يجدوا له فهما وإن كان بعيدا، لكن ذاك الذي في مقدورين. قال لأنهما وقال غيره إنما تستخرج الأصباغ التي فيها الحلية من الدر وغيره من المواضع التي فيها العذب والملح نحو العيون، فهو مأخوذ منهما لأن في البحر عيونا عذبة وبينهما يخرج اللؤلؤ عند التمازج. معنى آخر أن في بعض أماكن في البحر تخرج مياه عذبة، فعند لقاء الماء العذب بالماء المالح في داخل البحر يتكون اللؤلؤ. فقالوا إذا بينهما منهما يعني في هذه المنطقة، وهو بعيد عن الظاهر، لأنه يعني قلت مرج البحرين وما يسمى البحران، بحران ما هو عين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، هذا عذب فرات سيغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وقال محمد بن زيد إنما تستخرج الحلية من الملح خاصة. قال ابن حاز وهذا أحسنها، وليس هذا عنده لأنهما مختلطان، ولكن جمع ثم أخبر عن أحدهما، لم يذهب إلى المذهب الأول قال لأنهما مختلطين لا ما يطلع شان، وإنما هناك تعليل آخر قال جمع بالكلام ثم تحدث عن أحدهما، قال ولكن جمع ثم أخبر عن أحدهما كما قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فقالوا لتسكنوا فيه الليل والنهار، جمع الليل والنهار فقال تسكنوا فيه لا، لكن قال لتسكنوا فيه لليل وتبتغوا من فضله للنهار، فما فيش أيضا معنى بعيد. الألوسي قال أما كلام الألوسي فقال بهذه المسألة ولا نعلم حلية تستخرج من البحر العذب. هذا الكلام الألوسي متأخر جدا، يعني بيننا وبينه قريب، يعني بعد 1000 سنة من النبوة. شو عيش يقول؟ قال ولا نعلم حلية تستخرج من البحر العذب، ولا يظهر هذا ولا يظهر هنا اعتبار استناد مال البعض إلى الكل كما اعتبر ذلك في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وكون بعض الصخور التي في مجاري السيول قد تكسر فيوجد فيها ماس وهو حلية تلبس إن صح لا يرفع اعتباره هنا، إذ ليس فيه استخراج الحلية من البحر العذب ظاهرة. وقيل لا يبعد أن تكون الحلية المستخرجة من ذلك عظام السمك، يعني هذا ما يصح، يمكن عظام السمك التي في العذب يقوم يخرج منها الحلية التي يلبسونها، عظام السمك التي تصنع منها قبضات السيوف والخناجر. إذا هذا انظروا كلام المسلمين، والآية تقول ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فماذا يقول العلم؟ يقول العلم نعم هناك أنهار في العالم تستخرج منها اللؤلؤ ويستخرج منها الحلية ويستخرج منها أنواع الحلي، موجودة في الهند، موجودة في الصين، موجودة في روسيا، موجودة في ألمانيا، موجودة في أمريكا، موجودة ما وصل إليها الناس ولا يعرفها العرب، وحتى المفسرون ما عرفوا عن تلك الأشياء. ثم هناك طرق مستحدثة في استخراج الحلي من أنهار البلاد العرب، فإنهم يستخرجونها مما ينزل من الطمي ويفتتونها، فكثير من الذهب يستخرج الآن، هناك ذهب يستخرج من مياه الأنهار العذبة التي في بلاد العرب. طريقة جديدة لأخذ هذه لأنها تفتت صخور وتخرج ويخرج منها ذهب. فهناك حلية لكن بطريقة عصرية بطريقة مستحدثة ما يعرفها السابقون. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن من الأنهار حلية وقد جهل الناس بعده بقرون وقرون وهم لا يعرفون ذلك إلا الذي أنزل هذا القرآن بعلمه والذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. هذا في الحطف، فلننزل الآن إلى الأعماق. البحر بحران، بحر سطحي وبحر عميق. أما البحر السطحي فإن أشعة الشمس تنزل إليه فيسقط، وعندما يوجد الضوء والحرارة والدفء فمعناه ماء غني بالحياة غني بالنباتات له خصائص مستقلة وكثافة مستقلة وحرارة مستقلة. فإذا زادت كمية الماء امتصت حرارة الشمس وبدأ ماء جديد يظهر. هذا الماء الجديد هو الماء العميق، عميق أسفل. هذا الماء العميق له خصائص أخرى، بحر آخر، بحر مظلم ليس فيه ضوء ويختلف اختلافا كبيرا. وعند السطح الفاصل بين البحرين، البحر السطحي والبحر العميق، عند الخط الفاصل بينهما ينشأ موج، ينشأ موج عند الخط الفاصل. هذا الموج يغشى يغطي البحر العميق، وفوق هذا الموج الذي يغشى البحر العميق موج آخر من أعلى يغشى البحر السطحي ويغطي البحر السطحي. فهناك موجان، موج يغشى البحر العميق وموج يغشى البحر السطحي. وهذا عند نقطة الانفصال كما قلنا تحت وفي أعلى. هذا الموج العميق، هذا الموج الداخلي، هذا البحر العميق من خصائصه أنه مظلم. تبدأ الظلمة في البحر العميق على مسافة 200 متر. إذا راح الإنسان إلى مسافة 200 متر بدأ يرى الظلام. فالظلام الذي في البحر العميق لا يرى إلا على بعد 200 متر. كم يستطيع الإنسان أن يغطس بدون آلات، بدون أجهزة هكذا جسمه؟ لا يستطيع أن يغطس أكثر من 30 متر، 30 فقط. يعني يستحيل للإنسان أن يغطس إلى مسافة 50 متر، يستحيل. فلو غطس أكثر من 30 متر ماذا يحدث؟ هناك مرض خاص في باب الطب، مرض خاص لهذا النوع من الغطس. يزداد ضغط الماء على جسم الإنسان فيذيب الهواء الذي في الدماغ، النيتروجين، غاز النيتروجين، فيذوب في الدماغ. فإذا صعد الإنسان إلى أعلى فيحدث له تشنجات. إذا دخل النيتروجين في الدماغ وذاب في الدماغ يمر إلى المخ فيحدث فيه تشنجات تخل أجهزة الجسم فيرتفع بسرعة. وإذا ارتفع بسرعة خف الضغط فسار الغاز الذي ذاب في الدم كما يفور الغاز الذي في البئر إذا رجيت قارورة البئر على مسافة أكثر من 30 متر. يعني يستحيل أن تعرف هذه الظلمة لأي إنسان إلى يومنا هذا إلا بغواصات وأجهزة غطس. طيب، ثم ماذا عن خصائص الموج؟ الموج السطحي يشتت الضوء إذا سقط عليه. خذ إناء وانظر إلى قاع الإناء ثم حرك الإناء بحيث تحدث فيه موجات، أو في البانيو، عندكم في البانيو الذي عندهم الحوض هذا حتى الاتصال الذي في البيوت،
ادخل فيه ثم املأه ماء ثم حرك بيدك هكذا وضع موجات وانظر تحت موجة كل موجة في قاع الفاليو هذا ستجد تحت كل موجة منطقة مظلمة مثل السحاب عندما يأتي فيحدث إظلام. ذلك أن الموج عندما يكون البحر هكذا يسقط عليه الشعاع لا ينكسر، لكن عندما يكون السطح هكذا فإنه ينكسر. ألا ترى إذا فعلت إلى جبل وفي الأرض ماء فإنك ترى الماء الذي في الأرض وأنت في الجبل يلمع؟ ما معنى اللمعان كالمرآة؟ ما معنى اللمعان؟ اللمعان هذا معناه أن شعاع سقط بميل وانعكس إليه لأنه كان مائلا فانعكس إليه. فإذا سقط الشعاع مائلا على سطح الماء انكسر، ليس انعكس وإنما انكسر، ينكسر في اتجاهه. فمعناه أن الموج عندما يتموج يكسر الأشعة فيحدث ظلمة تحته. فضرب الله مثلا لحال الكافرين في حياتهم الدنيا أنهم يتخبطون في ظلمات كحالة من يكون في بحر عميق عند الظلمات في بحر عميق ومن فوقه موج الذي هو الذي يغشى البحر العميق ومن فوقه موج الذي يغشى البحر السطحي ومن فوقه سحاب الذي يغطي أشعة الشمس التي تسقط ثم تتراكم هذه الظلمات بعضها فوق بعض لتزيد سواد الظلمة في ذاك البحر اللجي. نستمع إلى كل هذه المعاني في آية تقول أو كظلمات في بحر لجي، مش أي بحر، لا لازم يكون لجي، فالظلمات في أي بحر. إيش هو لجي؟ لا إله إلا الله. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، يغشى البحر اللجي عند منطقة الانتصار، يغشاه موج من فوقه موج، موج السطح من فوقه سحاب ظلمات بعضها ظلمات، من قال له أن الموج يحدث ظلمة؟ ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال المفسرون من أقوال المفسرين في اللجي، تعريف البحر اللجي، قالوا في ذات المسير قال العظيم اللجة وهو العميق، يعني البحر اللجي عظيم اللجة العميق. والخازن والنسفي والقاسمي قال عميق كثير الماء بحر. اذا القيد او كظلمات في بحر اللجي اي عميق كثير الماء فيه تكون الظلمات لا هي غيره. اشارة القرطبي قال اشارة الى انه عميق لا يدرك له قرار لان اللج معظم الماء، هذا كلام البقاعي. واما القرطبي فقال منسوب الى اللجة وهو الذي لا يدرك قعره، ما حدث باللغطة اكثر من ذلهين. قال قتاده لجي هو العميق، وهكذا رواه ابن كثير. يغشاه يعلوه، يعلوه موج من فوقه موج اي متراكم من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، معناه ان البحر يكون قعره مظلمة. هذا كلام خازن، كلام الخازن معناه أن البحر يكون قعره مظلما جدا بسبب غمورة الماء، فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة. لا إله إلا الله، كلام خازن من أين؟ من وحي القرآن. فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة، فإذا كان فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية القصوى. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. هيا ننزل إلى الأعماق، فإذا وجدت لدينا الآلات التي ننزل فيها إلى الأعماق فماذا نجد؟ بعد أن تملك الإنسان آلات الغطس القوية والأجهزة التي توصله إلى الأعماق لدراسة ما في الأعماق وجدوا ما يلي. قال علماء الأرض، علماء تاريخ الأرض، إن للأرض خاصية هي من أبرز خصائص الأرض، من أبرز خصائصها، ويمكن أن يجمع تاريخ الأرض فيها، إذ أن الأرض كانت قديما قارة واحدة، ما كان في قارة، ما كان في قارة أمريكا ولا قارة أوروبا ولا قارة أستراليا ولا قارة آسيا، لا، كانت الأرض بأجمعها قارة واحدة. ولو أن عندي خريطة للقارات سأريكم أماكن الوصل والفصل التي في الأرض وفي خرائط الأرض. رأيتم رأس أمريكا الجنوبية عند البرازيل كيف كده، ورأيتم الجيب الذي في غرب أفريقيا، الجيب الانحناء هذا، فالرأس الذي في أمريكا مكانه هناك. فالخريطة التي في أطراف ساحل أمريكا الشرقي متناسبة مع الخريطة التي في ساحل أفريقيا الغربي، يعني كانت في جيبها هكذا وكانت شيئا واحدا. والبحر الأحمر كذلك، لو رأيتم الرأس هذاك الذي في زاد المندب وزيادة هذيك اللي في الصومال، يعني تقدروا تلصقوها إلى أن تصلوها إلى حضرموت وترون البحر الأحمر، يعني كان ما لا يمثل إلا صدعا في الأرض وشقا في الأرض. فتاريخ الأرض وقصتها وما يجري عليها وما يحدث من تأثيرات نشأ عن هذا التصدع في الأرض والتشقق، التصدع والتشقق والابتعاد نشأ عنها اختلاف البيئات واختلاف القارات واختلاف الحيوانات واختلاف. لكن هل هذا التصدع لا يزال جاريا؟ نعم، لا يزال هذا التصدع جاريا قائما إلى الآن. ستقولون لي أين؟ نحن لا نرى تصدعا في الأرض، الأرض ما شاء الله ساكنة مستقرة إنما ذهبنا وهي مكانها ثابتة. أقول لكم ذاك قد رؤي اليوم في قاع البحر، لا يزال هذا التصدع يجري إلى يومنا هذا وإلى لحظتنا هذه، ولا يزال البحر الأحمر يتسع نتيجة للصدع الذي يجري في الأرض، في حوض الأرض، في حوض البحر تحت، فتحت على مسافة 2.5 كيلو، يعني على مسافة 2500 متر في قاع البحر الأحمر، صدع طويل يشتق الأرض وتزيد مساحة البحر وتزداد سعة البحر الأحمر، يعني البحر الأحمر لا يزال يتسع شيئا فشيئا، وأمريكا تتحرك وتنزاح، ولا يزال صدع في المحيط الهادي من أمريكا إلى قرب آسيا، خط طويل في قاع البحر يصدع الأرض ويشق الأرض ولا تزال تتصدع. سبحان الله، يقسم الله قسما، قسما، هذا كلام كله يجمع في لفظ واحد في آية من كتاب الله، يقسم الله بالأرض ويصفها بوصف هو فيها وله أهمية عظيمة في أمر الأرض وتكوينها، فيقول جل وعلا: والأرض ذات الصدع، والأرض ذات الصدع، ذات الصدع، أين الصدع؟ لا نرى صدع. قال المفسرون الصدع، بعض المفسرين قالوا الصدع، فهموا جزءا، قالوا عندما يشق النبات الأرض فهو يصدعها، فهو يصدعها، كما يطلع النبات يصدع الأرض، يعني معنى لطيف إن شاء الله، يعني على قدر المعلومات، ولكنه ليس بهذا الأمر العظيم، وأعظم من ذلك التصدع، تصدع البناء، إيش تشوف لما يتصدع البناء كيف يكون حاله؟ تصدعت الأرض، يعني تصدعت وتباعدت أجزاؤها وتشققت، فسهموا رضي الله عنهم. ولذلك المفسرون رضي الله عنهم الذين يتصدون لمثل هذا، وبعضهم لا يكلف نفسه هذا خوفا من الله جل وعلا، فقلت أتصدد هذا الشرع، ما يميز، والله اعلم بمراده، والله اعلم بمراده. وهكذا وسنبقى نقول والى ان تقوم الساعه ونحن نقول والله اعلم بمراده. وآيات الله سنزداد.